يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه التي من أعظمها هذه الاجتماعات المباركة التي يجتمع فيها على قراءة كتب نافعة يستفيد منها الإنسان علما، يستفيد منها معتقدا وفقها وآداب. فالله أسأل أن يديم علينا نعمة وأن يجعلنا من الشاكرين، اللهم آمين. هذه الرسالة أيها المكرمون رسالة موجزة مختصرة، كتبت بأسلوب سهل، وهي الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع. وأصلها محاضرة ألقاها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ففرغت وطبعت في حياته رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة بيّن فيها الشيخ رحمه الله بعض المهمات المتعلقة بالبدع وفساد الدين، كما بيّن غير واحد من أهل العلم، وهو الأمر المبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساد الدين يرجع لأمرين اثنين: الأمر الأول البدع، والأمر الثاني سائر المعاصي. فعلى المرء أن يعتني بتعلم ما يتعلق بالبدع والمعاصي لينجو بذلكم التعلم من البدع ومن المعاصي. وأهل العلم كتبوا قديما وحديثا في بيان ضوابط البدعة وفي بيان أنواع المحدثات، ولا تزال المحدثات تظهر بصور متنوعة مختلفة، ومن ضبط أصول البدعة فإنه يسهل عليه حينئذ أن يحكم على كل صورة معينة بأنها بدعة. هذه الرسالة رسالة موجزة لا تكفي في هذا الباب، هي نافعة ولكنها غير كافية. والشيخ رحمه الله تعالى قطعا لم يرد الاستيعاب، لم يرد استيعاب مسائل البدعة في هذه المحاضرة التي طبعت بهذه الأوراق التي سنقرأها. الشيخ لم يرد الاستيعاب، فأنا أقول هذا حتى يعرف المعتني بهذا الباب أن هذه الرسالة توقفه على بعض المهمات، ولكنه لا يزال يحتاج إلى غيرها من الرسائل والكتب حتى يكون ملما بضوابط هذا الباب وبصور المحدثات. وقد كتب العلماء قديما وحديثا، ومن خير ما كتب في هذا الباب ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فاقتضاء الصراط المستقيم ضمنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما مهما يتعلق بضوابط البدعة وبصور من البدع والمحدثات. وأيضا الاعتصام للشاطبي كتاب مهم في هذا الباب، والمعاصرون قد كتبوا بعض الكتابات النافعة في هذا الباب، من أفضلها ما كتب الدكتور محمد الجيزاني، محمد الجيزاني كتب كتابين في البدعة من أنفع ما كتب المعاصرون، ومن وقف على هذين الكتابين ودرسهما دراسة جيدة فإنه يضبط الكثير من الأصول المتعلقة بهذا الباب. وهذه الرسالة رسالة موجزة نافعة نقرأها في جلسة، فالتعليق سيكون في إيضاحها، ولن أزيد عليها مسائل وقواعد، أكتفي بتوضيح ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وفيما ذكر نفع وفائدة. تفضل أخي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بيّن فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراء آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بربيع أو عظم. وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بيّن الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبيّن التوحيد بجميع أنواعه، وبيّن حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. حتى آداب اللباس، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. أيها الإخوة، إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى:
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يفسر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ألا أن الكتاب القرآن. والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي وهو قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذا أبلغ وأبين من قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ولعل قائلا يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن، وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والجواب على ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومما دلنا عليه، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينه السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة ببيان كمال الشريعة، وهذا من أحسن ما يبتدئ به من أراد الكلام حول البدعة وضررها، أن يبين أن الشرع قد كمل. وحينئذ إذا كان الشرع كاملا فلم يتبقى شيء من العبادات إلا وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فتكون كل عبادة حادثة بعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ليست من الشرع، لأن الشرع قد كمل. فإذا كان الشرع قد كمل فكل ما جاء عن غير طريق الشرع من العبادات فإنه باطل ومحدث وفاسد. واضح أيها المكرمون؟ فالشيخ ابتدأ ببيان كمال الشريعة ليبين أن كل ما جاء من العبادات ليس عليه دليل فإنه محدث، وليبين أمر سيذكره الآن، وهو أن هذا الذي يشرع عبادة لم يأتي الدليل عليها لسان حاله أنه قد كمل الشرع وأن الشرع لم يكمل. يكتمل، فالشرع لم يكتمل حتى جاء هذا بهذه العبادة التي يكمل بها الشرع، وهذا باطل، وهو أن الشرع لم يكتمل، فتكون هذه العبادة باطلة. واضح أيها المكرمون؟ لاحظوا بعد أن قرر الشيخ رحمه الله تعالى كمال الشرع ماذا قال؟ إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله بين أولا أن الدين قد كمل، الله عز وجل كمل دينه، وبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، فيجب الأخذ بما في القرآن ويجب الأخذ بما في السنة. طيب تفضل أخوكم. ومن عجب،
قال رحمه الله: ومن عجب أن يبتدئ الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا أن يبتدئ هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها، ثم يقول إنه هو المنزه لله، وإنه هو المعظم لله، وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء.
هنا الشيخ بين فساد البدع المتعلقة بالله سبحانه وتعالى كبدع الجهمية وبدع الأشاعرة ومن شابههم. والبدعة أيها المكرمون بدعة تكون في العقائد وبدعة تكون في العبادات. ما هو تعريف البدعة؟ الشيخ رحمه الله لم يعرف البدعة. ما هو تعريف البدعة؟ البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، هذه هي البدعة في اللغة. البدعة في اللغة الشيء المخترع على غير مثال سابق. البدعة في الشرع ما أحدث في الدين بغير دليل. اضبطوا هذا أيها المكرمون، وهذا مهم، فهمه مهم حتى نفهم كلام الشيخ. البدعة في اللغة الشيء المخترع على غير مثال سابق. البدعة في الدين ما أحدث في الدين بغير دليل. البدعة في الشرع ما أحدث في الدين بغير دليل. هذا التعريف يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، إذن البدعة لابد فيها من إحداث في أمرنا، أي في شريعتنا وفي ديننا، ما ليس منه أي لم يدل عليه دليل فهو رد أي مردود. اضبطوا هذا، من يحفظ الحديث فيسهل عليه حفظ التعريف. ما أحدث في الدين بغير دليل. من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه أي لم يدل عليه دليل فإنه رد. إذن هذه هي البدعة، أن يكون شيء محدث في دين الله عز وجل ولم يدل عليه دليل. طيب نأخذ من هذا أن ما أحدث في غير الدين، ما أحدث من أمور الدنيا، فإن هذا يعد بدعة من جهة اللغة، لا يعد بدعة من جهة الشرع. فالطائرة مثلا أول ما صنعت هي بدعة، لأنه شيء اخترع لا على مثال سابق، فهي بدعة من جهة اللغة وهي بدعة دنيوية. هذه ليست مذمومة، هذه ليست مذمومة، إنما الذم على البدع التي في الدين. ما أحدث في الدين بلا دليل، هل يوجد شيء يحدث في الدين وعليه دليل؟ هذا مجال واسع وبحثه واسع، وأهل العلم يضربون له أمثلة. فهناك محدثات في الدين ولكن قام عليها الدليل، كالوسائل المرسلة. الآن هذا محدث وننتفع منه في الدين، هو وسيلة لتبليغ الدين، واضح؟ هذه الوسائل المحدثة تضبطها قاعدة، مثل جمع القرآن في مصحف، جمع القرآن في مصحف، هذا أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الوسائل المرسلة. وأنا لا أريد أن أخوض في موضوع الوسائل المرسلة، لأن هذا ربما يعني نقطع المحاضرة كلها في شرحه وفي بيان صوره، لكن أنا أريد أن نضبط التعريف. التعريف: ما أحدث في الدين بغير دليل، هناك محدثات في الدين قام عليها الدليل، ومن هذا الباب الوسائل المرسلة، وهذه ذكر لها ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة نافعة، قاعدة نافعة. أنا متردد أذكرها أم لا، سنفوتها بعد قراءة الرسالة، إن وجدنا وقتا نتكلم حولها. أنا الذي أريده الآن ضبط التعريف، واضح أيها المكرمون؟ وبينت لكم أن ما أحدث في الدين بغير دليل فهو بدعة، ما أحدث في الدين بدليل فإنه ليس ببدعة، ويدخل في هذا الوسائل المرسلة. وضربت وذكرت لكم مثالين اثنين، والتفصيل بإذن الله إن بقي وقت نفصل. البدعة المحدثة هذه، البدعة المحدثة قد تكون في العبادات وقد تكون في العقائد. البدع في العقائد كما قرر الجهمية من التعبد باعتقاد أن الله عز وجل ليس له اسم وليس له وصف، كبدع الأشاعرة من التعبد باعتقاد أن الله عز وجل ليس له من الصفات إلا الصفات السبع العقلية التي يثبتونها، هذه بدع عقدية. وهناك بدع في العبادات، وبدع العبادات مشهورة وهي كثيرة، كالاحتفال بالمولد النبوي وغيره. الشيخ رحمه الله بعد أن بين أن الدين كمل تعجب من أن يبتدع الناس بدعا تتعلق باعتقادهم بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكمل الدين وهؤلاء يبتدعون بدعا لم يدل عليها دليل تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه. هو غير معظم لربه إذ ابتدع في دين الله عز وجل ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. طيب تفضل.
كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الإخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم. ما تقولون في من يبتدعون في دين الله ما ليس منه، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول الله؟ أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله، أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه، أو يقولون فيما لم يأت به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ورسوله؟ لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به، وقالوا كففنا وانتهينا عما لم نؤمر به، وقالوا نحن أقل قدر في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدئ في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم. هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مصورة بأقوى أدوات الشمول والعموم. كل، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة: كمال النصح والإرادة، وكمال البيان والفصاحة، وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا، هذا لا يصح.
أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين كمال دين الله عز وجل تعجب من أولئكم الذين يحدثون إحداثا يتعلق بذات الله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم لا يقتصرون على الإحداث بل يذمون من لم يشاركهم في هذا الإحداث، وينسبونهم إلى تنقص الله وإلى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعجب الشيخ من هؤلاء وبين أن أولئكم الذين تمسكوا بما في القرآن وبما في السنة أهدى من أولئكم الذين أحدثوا بدعا لم يدل عليها الدليل. بعد هذا يريد الشيخ أن يبين لك خطأ من قسم البدعة إلى أقسام، فقال البدعة منها بدعة سيئة ومنها بدعة حسنة. الآن الشيخ تعرض لهؤلاء فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول الشيخ: كل بدعة ضلالة، هذه كلية تتناول جميع ما جاء تحتها، فلا يخرج منها شيء. فكل ما أحدث في الدين بغير دليل فإنه بدعة ضلالة. فكيف تقسم البدع حينئذ إلى بدعة ضلالة وبدعة ليست بضلالة بل هي حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، وهذه من المهم أن تفهمها جيدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وهو أنصح الخلق للخلق وهو أفصح الخلق، فلا شك أنه إذا تلفظ بلفظ فإنه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو ناصح في استعمال هذا اللفظ، وهو قد استعمله وهو عالم بما يدل عليه، لأنه أفصح الخلق وأعلم الخلق. فعندما يقول كل بدعة ضلالة، فاعلم أنه يعلم أن هذا اللفظ يدل على العموم، وأن البدعة تتناول جميع الصور، فحينئذ لا يستثنى من البدعة بدع يقال بأنها حسنة. يقول الشيخ رحمه الله: ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم. كل، فلفظة كل من ألفاظ العموم، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة: كمال النصح والإرادة، وكمال البيان والفصاحة، وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من معنى. فالمعنى المفهوم من كل بدعة ضلالة معنى مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. إذن هذه لفظة عامة تتناول جميع صورها، فمن أراد أن يخرج منها شيء فعليه بدليل. وهم لم يقدموا دليلا يخرجوا به بعض صور هذا اللفظ العام، وحينئذ يبقى اللفظ على عمومه. ذكروا بعض الشبه، سيذكر الشيخ هنا بعضها ويجيب عنها. طيب،
قال: وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، أن تكون بدعة فهي سيئة لكن يعلم أن لا يعلم عن سوئها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة، وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما
قبل هذا. إذن كل من زعم أن هناك بدعة حسنة فإنه يجاب بهذا الجواب العام: إما أن تكون هذه البدعة المزعومة ليست بدعة أصلا وهو يظنها بدعة، كأن يقول لك هذا الميكروفون بدعة فنقول له ومن قال لك إنه بدعة؟ نقول نعم هذا أمر أحدث ولكن دل عليه الدليل وهو محدث في الوسائل، واضح أيها المكرمون؟ فحين وهم يقولون هكذا، يقولون هذا بدعة، فنقول أنتم أخطأتم في اعتباره بدعة، إذ البدعة ما أحدث في الدين بغير دليل، وهذا أمر أحدث وقد دل عليه الدليل وهو محدث في الوسائل، وسنذكر قاعدة تضبط المحدثات في الوسائل. إذن إما أن نقول له إن هذا الأمر المعين الذي زعمته بدعة ليس ببدعة، واضح؟ فحينئذ يكون هذا الحديث على عمومه، لا يوجد بدعة حسنة. وإما أن يقول هو بدعة حسنة ونقول لا هو بدعة سيئة، كأن يقول المولد بدعة وهو بدعة حسنة ولم يدل عليه الدليل، نقول له المولد بدعة سيئة وليست بدعة حسنة. يقول الشيخ رحمه الله: ما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين. تخلو عندكم بعد الواو ألف؟ خطأ الألف، هذا الألف بعد الواو خطأ، لأن الواو إن كانت واو الجماعة يوضع بعدها الألف، أما هذه الواو من أصل الفعل لا يوضع بعدها ألف. فلا تخلو من حالين: ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، كأن يقول هذا الميكروفون بدعة وهو ليس ببدعة. أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة نقوله لا تخرج عن حالين: إما أن تكون ليست ببدعة وأنت سميتها بدعة، وإما أن تكون بدعة سيئة وأن تقول إنها بدعة حسنة، واضح؟ فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. طيب تفضل.
وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامه مجتمعون، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول،
الآن ما وجه استدلالهم؟ يقولون أنتم تقولون لا يوجد في الشريعة بدعة حسنة، وهذا عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، ويريد بها اجتماع الناس على قيام الليل في رمضان، إذن هذه بدعة حسنة. فما الجواب عن هذا؟ نقرأ ما قال الشيخ، تفضل.
الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غير، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. انتهى كلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني: إننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة في تحديد المهور لمجهولة عند الكثير، حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة أن بدعة نيمة البدعة، وتكون هذه البدعة التي هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة.
أحسنت. إذن الشيخ رحمه الله أجاب من جهتين، الجهة الأولى قرأناها والجهة الثانية قرأنا بعضها. الجهة الأولى، الوجه الأول، أن يقال إن كان هذا الكلام مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير معتبر ولا يؤخذ به، إذ كل من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقوله وإن كان أبا بكر الصديق وإن كان عمر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه نعمة البدعة، هذه لا يريد البدعة الشرعية التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعمدت أن يقف القارئ وألا نكمل حتى أشرح لكم هذه الجزئية ثم نكمل. إذا الوجه الأول أن يقال عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقوله، وهذا الشيخ يذكره من باب بيان الوجوه، وإلا فإنه لا يرجحه، لا يرجحه، هذا لا نقول به، لا نقول بأن عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول الوجه الثاني، وهو أن البدعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم البدعة الشرعية، والبدعة في كلام عمر البدعة اللغوية، وهذا بينه جمع من أهل العلم منهم ابن رجب. قلنا البدعة تطلق في اللغة وهي ما اخترع على غير الشيء المحدث المخترع على غير مثال سابق، واضح؟ صلاة الليل، قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، قام بعض الليالي ثم ترك القيام خشية أن يفرض القيام على الأمة، فترك القيام زمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قيام الليل جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه بعض الليالي جماعة ثم ترك القيام جماعة خشية أن يفرض القيام على الأمة، فترك قيام الليل جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك في عهد أبي بكر الصديق، فطال ترك قيام الليل جماعة، فلما صلوا في عهد عمر قال عمر نعمة البدعة هذه، أي هذا أمر أحدث على غير مثال سابق. فإن قلت هناك مثال سابق وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا القول من عمر صدر باعتبار ترك قيام الليل فترة، فكأنما أحدث على غير مثال سابق باعتبار الفترة الطويلة التي ترك بها قيام الليل، واضح أيها المكرمون؟ إذن هل قول عمر نعمة البدعة هذه يريد البدعة الشرعية وأن من البدع الشرعية ما يكون حسنا، أم يريد أن هذه بدعة، أي أن هذه الصلاة صليت وليس لها مثال سابق لفترة من الزمن وهي حسنة؟ يريد الأمر الثاني، واضح أيها المكرمون؟ وهناك جواب آخر، وهو أن عمر قال هذا من باب المشاكلة، وهذا جواب قال به بعض أهل العلم وهو حسن أيضا. المشاكلة أن تستعمل لفظا ولا تريد به المعنى المعروف الذي وضع اللفظ له، وإنما تريد به معنى آخر مشاكلة للفظ ذكر في الكلام، وسأبين هذا بالمثال. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل الجزاء على السيئة سيئة؟ لا. إذن قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة من باب المشاكلة، فذكر لفظا يشاكل اللفظ المذكور وأراد به معنى آخر. قال الرجل الذي يحتاج إلى لباس وقد اقترحوا عليه طعاما وشرابا، قالوا له قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. هو يريد جبة وقميصا ما يريد طعاما، وهم يريدون أن يعطوه طعاما، فقالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. فاستعمل لفظ الطبخ ولا يريد مدلول هذا اللفظ الذي وضع له، وإنما أراد معنى آخر. فهنا أيضا قال بعض أهل العلم كأن قائلا قال لما رأى الناس مجتمعين في رمضان على إمام واحد بدعة، فقال له عمر بن الخطاب مشاكلة نعمة البدعة هذه، ولا يريد معنى البدعة. واضح أيها المكرمون؟ وهذا جواب حسن. والمشاكلة تذكر تقديرا، تذكر على تقدير كلام، وتذكر أيضا في مقابلة كلام مذكور. واضح؟ فقلنا جزاء سيئة سيئة مذكورة سيئة مثلها. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي، فالطبخ مذكور. واضح؟ فهذان مثالان لللفظ المذكور، يذكر لفظ مشاكلة له، وقد تكون المشاكلة من باب التقدير، فتقدر أن قائلا قال قولا فتقابله مشاكلة، فكأن قائلا قال هذه بدعة، فقال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. واضح أيها المكرمون؟ عموما هذا الدليل، هذه الشبهة الإجابة عنها واضحة ولا إشكال فيها. طيب تفضل.
فعمر رضي الله عنه يشير بقول نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه، ويقوم الرجل ومعه الرجل، والرجل ومعه الرجلان، والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه.
بدعة اعتبارية إضافية، أي باعتبار الزمن الذي لم يصلي المسلمون فيه قيام الليل جماعة. واضح؟ وهذا قد ذكرته لكم أنها بدعة باعتبار ترك الناس لقيام الليل زمنا طويلا، وإلا فإنها قد فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه تسميتها بدعة لغة، المبتدع لغة، الشيء المخترع لا على مثال سابق، وهذا شيء مخترع لكن له مثال سابق. فما جواب هذا الإشكال؟ أن نقول سماه بدعة باعتبار أنه قد مضى وقت طويل لم تفعل. طيب تفضل.
لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة، لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضي الله عنه.
لماذا لم يفعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أولا علينا أن نفهم شيئا، بعضهم يقول إلى الآن إلى هذا اليوم يقول إن التراويح بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم تركها وبين العلة من الترك خشية أن تفرض عليكم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رفعت هذه العلة. هل الآن من يصلي قد تفرض عليه؟ لا. إذن لما زال هذا الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يصلوها. لماذا لم يصلها أبو بكر؟ مدة خلافة أبي بكر قصيرة، وقد شغل رحمه الله تعالى بما هو أهم من ذلك من حروب الردة وغير ذلك، فخلافة أبي بكر قصيرة، لذلك لم يجمع أبو بكر الناس في رمضان على إمام، بينما خلافة عمر بن الخطاب خلافة طويلة، فتهيأ له جمع الناس على إمام. أجاب بهذا الجواب جمع من أهل العلم منهم أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى. طيب تفضل.
وبهذا التقريب لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم. وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدع استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول الله ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟
الشيخ رحمه الله قال كل من رأى شيئا من المحدثات الحسنة فإما أن نقول له إن هذا الشيء ليس ببدعة أو نقول له إنه بدعة سيئة. فهم الآن يقولون المدارس لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فيها العلم الشرعي، والكتب لم تكن تطبع وتكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي كتب شرعية وهي حسنة بلا شك، إذن هذه بدع حسنة، فيقال له هي ليست ببدعة لأنها من الوسائل، ووسائل المشروع مشروعة، واضح؟ وسأذكر لكم ضابطا في الوسائل بعد الدرس بإذن الله. تفضل.
فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. واستمع إلى قول الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسب آلهة المشركين ليس عدوا بل حق، ولكن بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقت هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي،
وإن كان بدعة أي من جهة اللغة لا من جهة الشرع، أي أحدث على غير مثال سابق.
وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. فإن قال قائل كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
إذن هذا وجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سن في الإسلام سنة حسنة، واضح؟ فهذا يدل على جواز تشريع ما لم يدل عليه دليل من الشرع، هكذا يقولون، واضح؟ بأن يسن الإنسان سنة حسنة. طيب
وسن بمعنى شرع، فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسول الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام والبدعة ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السنة والتبديع. وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السنة إضافية
السن
إضافية نسبيا، كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحياها سنة بعد أن تركت.
بينا أن البدعة تكون إضافية كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فهي بدعة باعتبار أن هذا الفعل ترك زمنا طويلا ثم فعل، واضح؟ كذلك السنة، من سن سنة لا يعني أنه يفعل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أصحابه ثم تركت في بعض البلاد أو تركت من بعض المسلمين فيفعلها أحدهم فيقول هذا سنة سنة، بمعنى أنه أحيا هذه السنة بعد أن تركت. فسن سنة يقول الشيخ رحمه الله فيكون السن إضافيا نسبيا، أي باعتبار هذه المدة التي لم تفعل فيها هذه السنة، واضح أيها المكرمون؟ يقول فيكون السن إضافيا نسبيا كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. طيب
فضل. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده شرة من فضة كادت تثقل يده، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهنا يقول معنى السن العمل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، فصار بمعنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع كل بدعة ضلالة.
وهذا الوجه وجه حسن، وأهل العلم يجيبون به في بيان هذا الحديث، من سن سنة حسنة فله أجرها، أي من عمل بهذه السنة فعمل الناس بها اتباعا له. يقول الشيخ فهنا يكون معنى السن سن العمل تنفيذا وليس العمل تشريعا، فسبب الحديث يبين معنى الحديث والقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام أن العلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، المسبب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، هذا مسبب. ما سببه؟ بينه الشيخ بذكر الحديث، وأن قوما من الأنصار تصدقوا فاتبعهم الناس على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها، فلما عملوا بها واتبعهم الناس عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة، أي من عمل بها لا من أحدثها. يقول الشيخ: فيكون معنى السن سن العمل تنفيذا وليس العمل تشريعا. طيب، انتهى الشيخ من الإجابة عن أدلة المقسمين للبدعة إلى بدعة حسنة وسيئة. طيب تفضل.
وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بني هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا، وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في سبب.
أمر مهم.
وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة.
هذه الأمور السبعة من المهم أن تحفظها، فبها هذه الأمور الستة من المهم أن تحفظها، فبها تعرف الكثير من الصور الحادثة من البدع من العبادات الحادثة. الأمر الأول موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في السبب، موافقة الشريعة في السبب. الآن من أحيا ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد أوجد للعبادة سببا فأحدث بدعة. لماذا؟ لأنه أحدث لها سببا. أولا لم يثبت كما بين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكما بين غيره، لم يثبت دليل على تحديد وقت ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل على هذا، ولكنهم يقولون هي في 27، وهذا لم يدل عليه دليل صحيح. فهذا رجل يقول هي في ليلة 27، وبما أنها في ليلة 27 وهي ليلة فاضلة، هي ليلة فاضلة، إذن أنا أريد أن أقوم الليل في هذه الليلة. فمن قام الليل لغير هذا السبب قيامه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لغير هذا السبب قيامه صحيح. ومن قام الليل لهذا السبب قد ابتدع. واضح؟ كلاهما قائم، أحد قيامه سني وآخر قيامه بدعي. فالذي قيامه سني قام لأن من السنة القيام، قيام الليل في أي ليلة من الليالي لك أن تقوم. وآخر أحدث لقيامه سببا فكان قيامه مبتدعا باعتبار السبب. إذن من لم يوافق الشريعة في السبب كان فعله بدعة. طيب.
الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، ولو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.
نعم، إذن لابد من موافقة الشريعة في الجنس. الأضاحي لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، وهذا يضحي بغير البقر والغنم والإبل فتكون عبادته بدعة. طيب تفضل.
الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.
من صلى خمسا لم يوافق الشريعة في القدر إذ زاد ركعة، ومن زاد صلاة لم يوافق الشريعة في القدر إذ الصلوات خمسة. طيب تفضل.
الرابع الكيفية، ولو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية.
طيب واضح هذا، تفضل.
الخامس الزمان، ولو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى للذبح، وهذا العمل بدعة على وجه على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما ذبح لأجل اللحم فهذا جائز.
الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى التطوع المطلق بالذبح. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لا يرى التطوع المطلق في الذبح كأن يذبح رجل شاة تقربا لله، إلا هذه العبادات التي ذكرها، فلا يرى التقرب المطلق في الذبح، وإنما يرى التقرب بالذبح أن يكون أضحية أو هديا أو عقيقة فقط. وعلماء آخرون يرون أن التقرب بالذبح مطلقا جائز مشروع، وهذا الذي يدل عليه الدليل. فصل لربك وانحر. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح إبلا، إيه نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، قال لا، قال فأوفي بنذرك. فهذا يدل على مشروعية التقرب لله عز وجل بالذبح المطلق، ولا يكون أضحية ولا هديا ولا عقيقة. واضح. الشيخ يرى أن التقرب لله بالذبح المطلق بدعة، ومن أهل العلم من لا يراه بدعة، وهذا الصواب والله أعلم أنه ليس ببدعة. السادس
المكان، ولو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطان، الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآلفة الذكر.
وشيخ الإسلام يقيد المتابعة بكلام فيه إفادة، فيقول المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل، يقول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على الوجه الذي فعل. اكتبوها هذه، من أرادها فليكتبها فإنها نافعة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. التأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. التأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بغير وجه العبادة، لا يريد فيه قصد العبادة، وفعله غيره قاصدا العبادة، هل يكون فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن المتابعة لا أن تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أن تفعل مثل فعله على الوجه الذي من أجله فعل، على الوجه الذي عليه فعل. يقول ابن تيمية رحمه الله الكلام نافع، أقرأ بعضه. قال: فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد. فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا ضرب لإقامة حدا بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده، أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق، مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعه تابعته في ذلك؟ إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب تفضل.
وإني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الإخوة، أقضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع التي من أضرار البدع التي على القلوب.
فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة،
والبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف.
هذا صحيح، وهذا يقرره أهل العلم، وهو أن الذين يبتدعون البدع يضيعون السنن، فيعتنون بالبدعة اعتناء كبيرا وتقل عنايتهم بالسنة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد: ما ابتدع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. أقرأ كلاما لابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن، وأن أهل البدع عندما يشغلون ببدعهم فإنهم يفرطون ويقصرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام نافع، استمعوا له. قال رحمه الله: والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود: ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد، لاحظوا هذا، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. ونظير هذا كثير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا، منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، إلى آخر ما قال. إذن هذه قاعدة يقررها أهل العلم، وهي أن من تعلق قلبه بالبدع فإنه تنقص منفعته بالسنن. طيب تفضل.
لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو أسماء الله أو صفات الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، وينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان. يا تفضلوا على الشيخ.